بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الإجماع عند الإمامية، وتقدم أن المقصود من الإجماع عند الإمامية هو اتفاق جماعة بحيث يعلم من هذا الاتفاق، يعلم رأي المعصوم، يعلم نظر المعصوم، يستكشف نظر المعصوم من خلال هذا الاتفاق. العدد ليس شرطا بشكل عام بقطع النظر عن بعض التفاصيل التي ستأتي إن شاء الله. المهم أن هذه الجماعة باتفاقها نستكشف قول المعصوم. تصوير الانتقال من نظر الجماعة إلى نظر المعصوم اختلف فيه. كيف ننتقل؟ ما هي العلاقة؟ كيف يكون اتفاق هذه الجماعة؟ كيف يكون واسطة في إثبات قول المعصوم؟ هذا سمي طريق الاستكشاف. هناك طرق مختلفة لاستكشاف قول المعصوم من الاتفاق. هناك آراء. تتضح الصورة أحبتي عندما نتسلسل في البحث. نذكر الطريقة الأولى في بيان كيفية الانتقال من اتفاق جماعة إلى قول المعصوم. نذهب إلى اللوحة رقم 1. طرق استكشاف الإجماع المحصل. إجماع محصل يعني نحن نبحث لنحصل الإجماع. أنا أذهب أبحث عن الأقوال لأجد وأدون العالم الفلاني يقول بهذا القول، والعالم الفلاني يقول به، والعالم الثالث يقول به، والعالم العاشر يقول به، فأحصل مجموعة من الأقوال لأنتقل من هذه الأقوال، من هذا القول اللي هو متفق، إلى قول المعصوم. الكاشف، طرق استكشاف الإجماع المحصل، الكاشف عن قول المعصوم قطعا، طبعا لا بد أن يكون الكشف قطعيا يقينيا، إذا كان كشفا ظنيا لا قيمة له. الطريقة الأولى، نذكر 4 طرق معروفة. الطريقة الأولى تسمى طريقة الحس أو الطريقة التضمنية، بحيث يكون الإمام عليه السلام من ضمن القائلين. عندي أقوال لفقهاء، بعضهم أعرفهم، معلومين نسبة، شيخ الطوسي، شيخ مفيد، وبعضهم أقوال لا أعرف القائل بها، ولكن من خلال المجموع أعلم يقينا، أتيقن أن أحد القائلين أحد هذه الأقوال المجتمعة عندي، أحدها هو قول الإمام. أحد المتكلمين في هذه المجموعة، أحد المبينين للحكم الشرعي، كان هو المعصوم. الطريقة الأولى طريقة الحس، وتسمى الطريقة التضمنية، ويسمى الإجماع الثابت بهذه الطريقة يسمى الإجماع الدخولي، لأنه يدخل الإمام في ضمن المجمعين، قوله واحد من الأقوال، يعني واحد من القائلين، هو قول واحد، اتفاق. هناك إجماع يعني اتفاق، متفقين على المسألة، متفقين على الحكم. بعضهم أعرفهم، أعرف أسماءهم، بعضهم أجهل أسماءهم، أصل إلى مرحلة من اليقين، أتيقن بأن أحد هذه الكلمات هي للإمام للمعصوم، وتكون بأن يتتبع الباحث بنفسه الأقوال ويشهد بنفسه اتفاق العلماء، أو يتواتر عنده النقل عنهم بذلك، ويتيقن هذه أحبتي، ويتيقن بأن الإمام عليه السلام من ضمن القائلين بهذا القول، من ضمن المجموعة التي جمعت أقوالها وتبين اتفاقها على المسألة، أحدهم كان هو المعصوم. لا نعرف أيها بالخصوص، إذا كنا نعرف أيها بالخصوص هذا صار تواتر، صار خبر واحد. نحن نعلم أن الإمام أحد القائلين، أحد الذين نقل كلامه في هذه المسألة، وأنه يتفق مع الباقين في هذا المضمون، نعلم ذلك يقينا. طبعا الأحبة يسألوني أن هذا كم له من التطبيقات، كم عندنا هكذا إجماع، هل هو حاصل فعلا، ما هو مثاله، هذا موكول إلى مراحل أخرى. خصائص هذه الطريقة، خصائص الطريقة الأولى، أولا هذه الطريقة هي الطريقة المعروفة عند قدماء الفقهاء، والتي اختارها السيد المرتضى. أحبتي التفتوا ويرى انحصار الإجماع بها. السيد المرتضى يقول لا إجماع إلا الإجماع الدخولي، لا طريقة إلا الطريقة التضمنية، بحيث نجمع أقوال المجمعين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، بعضهم نعرفه بعضهم لا نعرفه، نصل إلى يقين بأن أحد القائلين هو الإمام، غير هذا ليس عندنا إجماع، غير هذا ليس عندنا طريقة. السيد المرتضى لا يقبل أي طريقة أخرى. هذه هي الخصيصة الأولى، أنها طريقة معروفة عند القدماء، معروفة عن القدماء، واختارها السيد المرتضى ويرى انحصار الإجماع بها. ثانيا، هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام عليه السلام، فإن العصور المتأخرة يندر فيها السماع جدا. هذه الطريقة تقول أني أجمع الأقوال ومن ضمنها قول الإمام، أنا المتأخر أين أجد الإمام؟ حالة نادرة جدا. فهذه الطريقة التي يبحث الباحث في الأقوال ويكون بعض القائلين هو الإمام، هي تناسب المتقدمين، تناسب من هو معاصر للإمام، ولا تناسب المتأخرين. طبعا إذا هو متقدم ومعاصر للإمام يسمع من الإمام، فكيف يسمع من الإمام ولا يعرفه، فقط يرى أنه ضمن الجماعة؟ قضية تحتاج إلى تحقيق أكثر. الخصيصة الثالثة، على هذه الطريقة لا يضر في حجية الإجماع مخالفة الفقيه معلوم النسب. نعرف أن الشيخ المفيد مخالف في هذه المسألة، أو الشيخ الصدوق مخالف في هذه المسألة، مو مهم، المهم عندنا اتفاق جماعتين، نعلم يقينا أن واحد منهم هو الإمام، خالف من خالف. وإن كثر المخالفون ممن يعلم أن هذا المخالف هو ليس الإمام، نعلم أن المخالف ليس بالإمام، خلي خالف، المهم عندنا جماعة نعلم أن الإمام أحدهم، بخلاف مخالفة مجهول النسب على وجه يحتمل أن يكون هو الإمام. إذا كان هناك مخالف واحتملنا أن هذا المخالف هو الإمام، إذا كان مجهول الاسم فسيخل ذلك بتحقق الإجماع، لأنه لا يكون عندنا يقين بأن الإمام أحد المجمعين، لأن الإمام قد يكون ضمن المخالفين في هذه المسألة. نقرأ عبارة المرحوم المصنف: قال رحمه الله: طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضمنية، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه. وحاصلها أن يعلم، لاحظوا أحبتي هذا هو تصويرها، أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين. نعلم أن الإمام هو أحد القائلين بهذا القول على سبيل القطع، لازم الإجماع يكون يقيني، من دون أن يعرف بشخصه من بينهم، لأنه إذا عرف الإمام بشخصه بعد ما يحتاج الإجماع. إذا قطعنا أن الإمام قال بذلك مباشرة من خلال نقل مباشر عن الإمام باسمه، ما نحتاج الإجماع. الإجماع ينفعنا إذا ما توصلنا إلى الإمام باسمه مباشرة، فإذا تحصلت عندنا أقوال وكلمات لمجموعة من القائلين بهذا القول، بحيث تيقنا علمنا يقينا أن الإمام أحدهم، صار من خلال الإجماع توصلنا إلى كلام المعصوم. وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه، هو استقصى، هو تعب، هو بحث، وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم في المسألة، ووجد من بين الأقوال من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين لا يعلم أسماءهم، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين، ما عرف بالاسم، يعلم أن هناك قائلين فلان الذي يعرفه، فلان الذي يعرفه، فلان الذي يعرفه، وجماعة لا يعرفهم، بحيث يعلم أن الإمام أحد هؤلاء الجماعة. حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين، أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عن أهل عصر، فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر، ينقل له الإجماع لا بأس لا مانع. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أو لعله نقول مقارب لعصر الإمام، لأنه يمكن بالتواتر، بالنقل المتواتر، المصنف اقترح النقل المتواتر، وهذا ما يشترط فيه المعاصرة، ممكن أن يكون متأخر الباحث متأخر عنه. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام. أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة، عصورنا، فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع. طبعا من أين حصل السماع؟ أنه هو يسمع من هذا الفقيه ويسمع من هذا الفقيه ثم يسمع من جماعة، ما أدرسها هي كيف يمكن تصوير ذلك، ولكن بناء على تصويره بحيث يحصل له يقين بأن الإمام داخل ضمن المجموع. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، خي خالف من يخالف، المهم أنه عند اتفاق جماعة يعلم أن الإمام أحدهم. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، نعرفه فلان الشيخ المفيد مخالف فليكن، المهم أن نحن نعلم أن هذا المجموع فيهم الإمام، وإن كثروا المخالفين معلومي النسب ممن يعلم أنه غير الإمام خليخالف، نعلم أنه غير الإمام، الجماعة الباقية الإمام فيما بينهم، بخلاف مجهول النسب إذا كان المخالف مجهول النسب، بحيث نحتمل أنه هو الإمام، بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين، لأنه إذا كان هناك مخالف ولا نعرفه نحتمل أن الإمام هو المخالف، فكيف يحصل عندنا العلم بأن الإمام موافق؟ لا يحصل العلم، وبالتالي لا ينفع الإجماع. هذه هي الطريقة الأولى، يتأمل بها الأحبة تحتاج إلى بعض التأمل، تريث، قراءة العبارة من جديد. ما أنصح الأخوة بمراجعة الشروح، مراجعة الشروحات في مرحلة الدرس تضيع المضامين على الطالب. ليحاول الطالب التركيز على الكتاب والأستاذ. في حالتنا الأستاذ بعيد، أنا أعطيت عنواني، يمكن التواصل معي، وأنا والطالب نتواصل لنصل إلى مرحلة من الانكشاف، مرحلة من العلم. المقصود من هذه المرحلة ليس أن يصل الطالب إلى كمال الحقائق، وإنما يحتاج الطالب في هذه المرحلة إلى التمرين، إلى فتح الذهن، إلى التعرف على المصطلحات، إلى المراجعة وفهم العبارات. أما إذا اعتمد على الشروح والدروس الجانبية فإنه سيتكل عليها، فتضعف عنده ملكة استخراج المعلومة، تضعف عنده ملكة اتخاذ الرأي. قد هذا المطلب ما يخلو من صعوبة في تصوره، صحيح تصوره صعب، قبوله صعب، قبله أو لا تقبله مو مهم، المهم أن تحفر فيه حتى تصل إلى المعلومة، لا أن تأتيك المعلومة جاهزة من خلال هذا الشرح أو ذاك الشرح. على كل حال، هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى كانت طريقة تضمنية، الإجماع الدخولي، طريقة الحس، سميها ما شئت. الطريقة الثانية هي طريقة اللطف. طريقة اللطف اقترحها المرحوم الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، أو قبلها، قد تكون موجودة في تاريخ الفكر الإمامي. المهم طريقة اللطف ماذا تقول؟ تقول من غير المعقول أن الإمام عليه السلام يترك فقهاء الأمة يذهبون إلى رأي وهذا الرأي مخالف للواقع، لأن الإمام يريد أن يحفظ الملة، أن يحفظ الدين، أن يحفظ الإسلام، أن يحفظ الحكم الشرعي. فإذا ذهب الفقهاء إلى رأي وأجمعوا عليه نعلم يقينا أن الإمام راض به وأن الإمام من ضمنهم، وإلا لو لم يكن الإمام راضيا به لألقى الخلاف فيما بينهم، لبين دليلا يخالف رأيهم، لجعل في المسألة قولين مختلفين. من باب اللطف، من باب أن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته عندما جعل الإمام حاميا للشريعة، هذه اللطف وهذه الرحمة تجعل الإمام لا يسكت عن الخطأ الشامل، الخطأ التام، الخطأ الذي يقول به الجميع. فإذا قال الجميع بشيء فلا بد أن الإمام راضي به. هذا قاعدة اللطف. الطريقة الثانية هي طريقة قاعدة اللطف. فإن الإمام عليه السلام تنطلق من الإمام، الإمام عليه السلام لا يعقل أن يقبل باتفاق الفقهاء على الخطأ. فإن الإمام عليه السلام لا يعقل أن يدع المفتين الفقهاء يتفقون على أمر باطل. إذا اتفقوا على شيء وهو باطل فهو يلقي الخلاف بينهم حتى يجعلهم ما يتفقون عليه. فإذا اتفقوا فعلا نعلم أن الإمام راض به، بل لا بد لو كانوا يتفقون على أمر باطل بل لا بد أن يمنع ذلك بحسب قاعدة اللطف. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لطيف بعباده، لا يرضى بأن يتفقوا على الباطل. وإلا لو اتفقوا على الباطل على الخطأ وسكت الإمام عن ذلك لضاعت الأحكام الشرعية التي أمر الإمام عليه السلام بتبليغها. الإمام عليه السلام مبلغ للحكم الشرعي، معلم، مدرب، مشرف. فإذا كان ينظر إلى الأمة وهي تتفق على الخلاف كان هذا خلاف دوره في حماية الحكم الشرعي. فإذا وجدهم يريدون أن يتفقوا على شيء يلقي الخلاف فيما بينهم. فإذا لم يلقي الخلاف هذا يكشف عن أنه راض به، هذا قاتل. خصائص هذه الطريقة، الطريقة الثانية، أولا هذه الطريقة اختارها الشيخ الطوسي على الله مقامه، ويرى أن استكشاف قول الإمام عليه السلام من الإجماع منحصر بها. كيف أن السيد المرتضى كان يرى أن استكشاف قول الإمام من خلال الإجماع منحصر بالطريقة الأولى بالإجماع الدخولي؟ الشيخ الطوسي يخالفه ويقول أن الإجماع منحصر بقاعدة اللطف، بطريقة اللطف. ثانيا لازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كان المخالف معلوم النسب أو كان مجهول النسب، بخلاف الطريقة الأولى حيث كان مجهول النسب يخل بتحقق الإجماع، لأنه يحتمل أن يكون هذا المخالف المجهول هو الإمام، بينما في هذه الطريقة سواء كان المخالف معلوم النسب أو مجهول النسب ما دام هو ليس الإمام مو مهم، ما دام المخالف ليس الإمام مو مهم. عند العلم بأن المخالف ليس هو الإمام ولم يكن للمخالف برهان يدل على صحة فتواه، إذا كان للمخالف برهان يدل على دعواه للمخالفة، كان مجموعة عندنا يقولون بالحرمة وهذا المخالف يقول بالحلية وكان عنده دليل على القول بالحلية، نحتمل أن الإمام علمه هذا الدليل، أن الإمام وجهه لهذا القول، فالإمام أدى دوره في إيقاع الخلاف أو لم يؤدي دوره؟ نعم أدى دوره، وبالتالي لا يتحقق الإجماع. لابد أن يكون المخالف فاقدا للحجة، وإلا لو كان معه حجة فنحتمل أن هذه الحجة من الإمام. ثالثا إن كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف كلام المجمعين فلا تنفع هذه الطريقة، فلا تعمل هذه الطريقة، فلا تكشف هذه الطريقة عن قول المعصوم. لماذا؟ إذ من المحتمل أن المعصوم اعتمد على هذه الآية أو اعتمد على هذه السنة في بيان الحق. قاعدة اللطف ماذا تقتضي؟ تقتضي بيان الحق، فالإمام لو كان هناك آية نحتمل أن الإمام اعتمد عليها، أو كان هناك رواية سنة نحتمل أن الإمام اعتمد عليها، وبالتالي يكون قد بيّن قد وضح. قاعدة اللطف كانت تقول هؤلاء مجمعون ولو كان الإمام لا يرضى لبيّن، هنا يقال لهم الإمام بيّن، أو يحتمل أن هذا الكلام، هذه الآية، هذا الدليل، هذه الرواية يحتمل أن الإمام اعتمد عليها في البيان وحقق وظيفته في بيان الحكم الشرعي، فإذا إجماع المجمعين لا يكون له تأثير ولا يكون كاشفا عن رضا المعصوم. لاحظت أحبتي؟ هذه الطريقة تعتمد على أن سكوت الإمام، رضا الإمام، عدم تدخل الإمام كاشف عن رأيه، لأنه لا يعقل أن الإمام يشاهد الفقهاء يجمعون على قول ويسكت عنهم، فإذا أجمعوا على قول وسكت عنهم فهو راض بقولهم. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يسكت، من باب قاعدة اللطف، أنه معين ومنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى لحفظ الحكم الشرعي، فلا يعقل أن يسكت عن الانحراف وعن الخطأ في الذي يجمع عليه، لابد أن يبين. طيب فإذا بين، إذا كان هناك آية يمكن أن تكون هذه الآية هي البيان، فيكون الإمام قد بين، قد أدى وظيفته، أو نحتمل أن الإمام اعتمد على الرواية الفلانية في بيان الحق، أو كان المخالف عنده حجة ونحتمل أن الإمام اعتمد على تلك الحجة، فقد أدى الإمام البيان، وبالتالي إجماع المجمعين لا يكون كاشفا، لأنه يكون كاشفا إذا كان مع سكوت الإمام، رضا الإمام. هنا ما معلوم رضا الإمام، لأن هناك آية مخالفة، هناك رواية نحتمل أنها هي الدليل، هناك قول آخر عنده برهان نحتمل أن هذا البرهان هو من الإمام، فالإمام يكون قد بيّن رأيه. نقرأ عبارة المصنف. قال رحمه الله: طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا، عقلا يستكشف رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء. في الطريقة الأولى، في الطريقة الأولى الإجماع الدخولي، آراء جماعة نعلم أن الإمام من ضمنهم، هنا نعلم بأن الإمام راض عن هؤلاء، راض عن رأيهم، قبل بهذه الفتية، قبل بهذا النظر، وهي أن يستكشف عقل الرأي المعصوم من اتفاق جماعة من عداه، هم متفقون وهو لم يلقي الخلاف فيما بينهم فيما عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة. المهم أنه اتفاق باطلاع الإمام فيرضى به الإمام مع عدم ظهور ردع من قبله، لم يظهر أنه ردع عنه مع أنه منصوب لحفظ الشريعة، ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، خفية كانت أو ظاهرة، المهم لم يتخذ أسلوبا سواء أسلوب ظاهر أو أسلوب خفي، المهم لم يتدخل مع أنه هو الحامل الشريعة، إذن هو راض عن هذا القول، خفية كانت أو ظاهرة، إما بظهوره بنفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، مو إلا هو يظهر، يبرز أو يحرك أو يبعث من يبين الحق. فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام واقتضت عصمة الإمام تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق عليها المفتون. إذا اتفقوا على مسألة فلا بد أن يظهر، إذا كان اتفاقهم خطأ فلا بد أن الإمام يظهر الحقيقة. وإلا لو لم يظهر الحقيقة للزم سقوط التكليف، إذا كان الإمام يشاهد الفقهاء يفتون ويجمعون على الخطأ وهو لا يبين الحق ضاع التكليف، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم، أو يلزم إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه وأعظم ما نصب لأجله وهو تبليغ الأحكام، وهذا الإخلال محال لأنه معصوم. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. الشيخ الطوسي يرى أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لاستكشاف قول الإمام. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا، قد تكون هذه الطريقة موجودة في الأزمنة السابقة. ولازم هذه الطريقة عدم قطح المخالفة مطلقا، مو مهم إذا كان هناك مخالف، ولكن متى؟ إذا المخالف ما عنده برهان، أما إذا المخالف عنده برهان فيحتمل أن الإمام قد تصدى لبيان خطأ الفقهاء من خلال البرهان الذي جاء به المخالف. ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كان من معلوم النسب أو مجهول النسب، مع العلم بعدم كونه الإمام. طبعا إذا علمنا أن الإمام هو المخالف يتهدم كل بناء الإجماع. ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه، وإلا لو كان معه برهان يحتمل أن الإمام قد بيّن وتدخل ونقل الخلاف وخالف الفقهاء من خلال هذا البرهان. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع عن قول المعصوم، يعني عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، طبعا لأنه إذا يفهمون دلالتها على الخلاف كيف يجمعون على خلاف القرآن، ما افتهموها، ولكن هي فيها قابلية لأن تخالف كلامهم والإمام اعتمد عليها في بيان الحق، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق، وبالتالي يكون قد أدى دوره. هذه هي الطريقة الثانية يتأمل بها الأحبة، عسى أن نصل فيها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.